الشريط 37 من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد الغنيمان. علما بأن هذه المادة متنوعة لمادة الشريط الذي قبله.
وفي رواية في الصحيح أنه جل وعلا يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يتوب فيتاب عليه؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من طالب فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ وهذا لكرمه جل وعلا وجوده، وإلا ليس هو بحاجة إلى أحد من الخلق، هو الغني بذاته عن جميع الخلق، جميع خلقه. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المجامع في بيان صفات ربه جل وعلا، لأن الإيمان بهذا فرض، فهو يعلمه الناس يخبرهم بذلك. مرة كان يتكلم في مجمع وعنده أعرابي، والأعراب أحيانا يكون عندهم جرأة ويتقدمون بالأسئلة التي لا يستطيع الصحابة أن يسألوه إياها، ولهذا كان عبد الله بن عمر يقول: إننا نفرح أن يأتي اليهودي يأتي العرابي العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. وفي رواية: كنا يعجبنا أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، نستفيدون من هذا. فمرة كان يتكلم صلوات الله وسلامه عليه وعنده أعرابي، فيقول، وكانوا ربما شكوا إليه أن المطر تأخر، فيقول لهم: إن الله جل وعلا ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقال له الأعرابي: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال: إذن لا نعدم خيرا من ربنا إذا ضحك. أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا دليل على أنهم إذا سمعوا شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذونه على ظاهره، وأن الظاهر هو المراد. وهؤلاء ما يقبلون مثل هذه الأشياء، قلنا هذا ما يجوز. يجوز أن نصف الله جل وعلا بالضحك، لأن الضحك كذا ولأنه كذا ولأنه كذا، ويأتون بأمور من خصائص المخلوقين يجعلون هي المانعة من وصف الله جل وعلا بهذه الأمور. فمعنى ذلك أن التشبيه أولا ارتسم في نفوسهم أول، ولو لم يتكلموا به، يعني أنهم ما عرفوا من أوصاف الله جل وعلا إلا ما عرفوه من أنفسهم، فصاروا ينفون هذا الذي استقر في نفوسهم: تعالى الله وتقدس. الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في وصفه ولا في أيضا أفعاله، بل ولا في حقه الذي أوجبه على خلقه. يجب أن لا يساوى بأحد من خلقه تعالى وتقدس. فعلو الله جل وعلا له أدلة، وأن الأدلة أنواع كثيرة، أدلة كثيرة، وهي أنواع ليست أفراد فقط، أنواع كثيرة. وليس المسلم بحاجة إلى أن يستدل على ذلك، لأنه فطر على هذا، ولأنه يؤمن بكتاب الله وبأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي يحتاج إلى الاستدلال على ذلك من تغيرت فطرته بالكلام الباطل الذي يزيد شكا وحيرة. أما كون الله جل وعلا يتكلم وأن كلامه أزلي، ومعنى أزلي الأزل هو القدم الذي لا مبدا له لا اول له، يعني الشيء الماضي الذي لم يكن له مبتدا، هذا معنى الازل. والله جل وعلا اول بلا بدايه، ليس لله بدايه، كما انه جل وعلا اخر بلا نهايه، فهو جل وعلا اول بصفاته، ما كان قديما قبل خلق هذا الخلق المشاهد لنا من السماوات والارض ومن فيهن، ما كان معطلا عن كونه لا يتكلم ولا يسمع ولا يرى، ما كان معطلا، بل هو جل وعلا ازلي بجميع صفاته تعالى وتقدس، يعني انه لم يكتسب صفه جديدة لم تكن له تعالى وتقدس. ولكن مثل الكلام، الكلام نوعان، وقال جنس الكلام فجنسه أزلي لا مبدا له، وفرد الكلام أفراده مثل تكلمه جل وعلا بالقرآن، فالله تكلم بالقرآن في أوقات معينة، مثل قوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. خولة لما جاءت إلى النبي حينما ظهر منها زوجها وهو كبير مسن، وهي كذلك كبرت فظهر منها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، تقول يا رسول الله كيف أصنع، ترك صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا، كيف أصنع؟ ويقول ما أراك إلا قد بنت منه، فتقول إلى الله أشكو. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات. تقول عائشة كما في صحيح مسلم رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله كنت في طائفة من البيت إنه يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وطائفة والبيت الذي تريده عائشة رضي الله عنها عبارة عن غرفة واحدة، الغرفة التي فيها قبره صلوات الله وسلامه عليه، غرفة عائشة هي البيت، غرفة واحدة ما اتسعت إلا للقبور الثلاثة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي أبي بكر وعمر فقط، هذا البيت، فهي صغيرة ومع ذلك تقول كان يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهو فوق عرشه تعالى وتقدس. وهذا شيء معلوم، لا يخفى على الله جل وعلا شيء، يسمع دبيب النملة في على الصفات في ظلمة الليل. والمقصود أن هذا يحقق الصفات. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة يخطب يتكلم على المنبر، فقرأ قول الله جل وعلا وكان سميعا بصيرا، فوضع أصبعه واحدة على عينه والأخرى على أذنه ليبين أن هذا حقيقة، أنه يرى يبصر ويسمع حقيقة، فهو يعلم المؤمنين ذلك. وهؤلاء النفاة ما يقرون مثل هذا. وكذلك في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء حبر من اليهود فقال يا رسول الله إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الدنيا؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال، وقرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي رواية أن هذا الحبر اليهودي كان يشير إلى أصابعه، يقول يضع السماوات على ذه والأراضين على ذه ويشير إلى آخره. وقد جاء هذا مسلسلا رواة الأئمة رواه كذلك. المقصود أن ذكر الصفات في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وخطاباته كذكرها في كتاب الله، فإن الله أكثر منها كثيرا في كتابه. فلهذا يقول بعض العلماء تأويل نصوص المعاد أسهل وأيسر من تأويل نصوص الصفات، لأن نصوص المعاد في الكثرة والصراحة ليست كنصوص الصفات. والصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على الإيمان بها، ولم يوجد بينهم خلاف في ذلك أبدا. ولن يستطيع الإنسان يأتي بمسألة من مسائل الصفات فيها خلاف. أما ما يشغب به بعض المشغبين الذين فتنوا باتباع الشبهات من قولهم إنه وجد الخلاف بينهم لأنهم اختلفوا هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يره ليلة المعراج، فهذا ليس من هذا الباب. اختلفوا هل ثبت أو لم يثبت، أما الصفات ما اختلفوا فيها. على كل حال، مسألة الصفات هي التي تعرف الله جل وعلا بها إلى عباده، لأن الله غيب ما أحد يراه، وهو أيضا ليس كمثله شيء فيقاس على الشيء المشاهد. فلا يمكن أن يكون هناك طريق تعرف على صفاته جل وعلا إلا بالوحي فقط. الوحي هو الطريق الوحيد، لا العقل ولا غيره.
قال المصنف: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث
كالحديث الذي سبق، يعني بما فيه، ولكنه أوضح من الحديث السابق، وقد تقدم الكلام على ما فيه مما يدل عليه من عظمة الرب جل وعلا ووجوب عبادته وحده، وأن الملائكة يخضعون ويخافون بل يصعقون إذا سمعوا كلامه جل وعلا خوفا منه وخشية له، وأن كلامه يسمع جل وعلا، وأنه عال على خلقه.
قال: هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد ابن كثير في تفسيره، والنواس بن سمعان بكسر السين ابن سمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي، ويقال الأنصاري صحابي، ويقال إن أباه صحابي أيضا. قوله: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخره، فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي، وهذا من حجة أهل السنة على النفاة لقولهم لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، أي أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة أي ارتجفت، وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. وقوله أو قال رعدة شديدة شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة، والراء مفتوحة فيهما. قوله خوفا من الله عز وجل، وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله بما يجعل تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها، وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه، كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة مستدلا بهذه الآيات وما في معناها.
العلماء في هذا قولان، قول الأول أن التسبيح ليس حقيقة، وإنما معنى ذلك أن من رآها سبح الله لأنها دليل على الله جل وعلا وعلى عظمته. القول الثاني أن التسبيح يصدر منها حقيقة بلسان يعلمه الله جل وعلا، وكل شيء على حسب ذلك، وهذا هو الصواب. وقد سمع الطعام يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحصى والجذع كان يحن، جذع يابس كان وضع يخطب عليه صلوات الله وسلامه عليه في هذا المسجد، فأمر أن يتخذ له منبر من الخشب، فلما وضع المنبر ترك الجذع، فأول ما قام على المنبر يخطب صار الجذع يحن، سمعه أهل المسجد كلهم مثل حنين الناقة إذا فقدت ولدها، حتى لزم نزل صلى الله عليه وسلم والتزمه، فصار يهدأ يقول مثل ما يهدأ الصبي إذا التزمته أمه، وقال لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة، لأنه فقد الذكر الذي يكون عليه ذكر الله جل وعلا فحن. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، يقول السلام عليك يا رسول الله، حجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا، وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه عن أشياء كثيرة، وقالت جلودهم لما شهدتم علينا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله ينطق الأشياء كلها وتتكلم فهي تسبح بحمده. نعم.
وفي البخاري عن ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح الحديث. وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير. قوله صعقوا وخروا لله سجدا، الصعوق هو الغش ومعه السجود. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل بنصب أول خبر يكون مقدم على اسمها، ويجوز العكس. ومعنى جبريل عبد الله، كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن الحسين قال كان اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء رجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. وفيه فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال ابن كثير رحمة الله عليه: إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم. وقال أبو صالح في الآية: جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره؟ فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى، وقد قال تعالى: بل عباد الله لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قوله: فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض، وهذا تمام الحديث. والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه المخلوقات، الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعا إليه ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لعلمه وحكمته، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حق عليهم. فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد أو يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان، بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع. ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. انتهى من شرح سنن ابن ماجه. قال المصنف: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآية.
الآية وهي قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسبق أن هذا الخطاب أن الضمائر هذه للملائكة، أن التفزيع عن قلوبهم يعني عن قلوب الملائكة، والتفزيع هو إزالة الفزع، وأنهم يفزعون حينما يسمعون كلام الله فيخرون سجدا ويغشى عليهم. فإذا ذهب الغشي صار بعضهم يسأل بعض: ماذا قال ربكم؟ فيجيب المسؤول بقوله: قال الحق وهو العلي الكبير.
الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
يعني المقصود التي هذه الآية بالتي قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلى آخره. قوله تفسير قوله تعالى: قالوا الحق وهو العلي الكبير، سبق أن هذا قول الملائكة حينما يكشف عنها الفزع، يعني الغشي الذي يصيبها خوف من الله جل وعلا، فيتساءلون فيما بينهم حتى ينتهي السؤال إلى جبريل عليه السلام وهو الذي يتولى الوحي من الله جل وعلا، سواء كان ذلك إلى الملائكة أو إلى البشر. فيقول لهم: قال الحق، فيقولون كلهم قال الحق، والله جل وعلا لا يقول إلا الحق تعالى وتقدس. ومعنى ذلك
أنه يجب أن يؤمن بأن الله يقول قولا يسمع، يسمعه من يسمعه إياه جل وعلا، وأن قوله حق، والحق معناه الشيء الثابت الذي لا يتزعزع ولا يذهب. تقول العرب حق فلان بالمكان إذا ثبت به وأقام، فالحق هو الثابت بخلاف الباطل، فإن الباطل يزول ويتزعزع ولا يثبت.
قال المسألة الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك.
سبب السؤال هو ما سبق أن ذكره بعض المفسرين، أنهم يخافون أن يكون هذا الأمر بقيام الساعة، لأن الوقت قريب، وهذا كان في أول ما أوحى الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الوقت مقترب، فخشوا أن يكون أمر إلى إسرافيل بنفخه الصور. والساعة قيام الساعة هو النفخ في الصور، النفخة الأولى، لأن هي النفخة التي يموت بها كل حي من خلق الله جل وعلا. نعم.
الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل،
وهذا فيه أن جبريل حتى يصيبه الصعق، يعني يصعق، هذا معناه حينما يسمع أن الله جل وعلا يتكلم بالوحي أنه يصعق خوفا من الله جل وعلا، ثم إذا رفع رأسه وأوحى الله جل وعلا إليه ما أوحى بعد ذلك تسأله الملائكة الأقربون ثم الأقرب والأقرب، فأول ما يسأله ملائكة أهل السماء السابعة.
السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه،
حينما يمر بهم يسألونه.
الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم،
الغشي يعم أهل السماوات كلهم، وذلك يدل على أن أهل السماوات كلهم يسمعون الصوت الذي يعرفون أنه كلام الله بالوحي، ولكن لا يفقهونه، وإنما يسمعون صوتا مثل ما مر كجر السلسلة على الصفا الصفوان، فهم يسمعون صوتا يعلمون أنه كلام لله جل وعلا، ولكن لا يميزونه ولا يعلمون ما هو، فيصيبهم الصعق، ثم بعد ذلك يحصل التساؤل منهم، يسأل بعضهم بعضا.
التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله،
يعني أن السماوات كلها حتى نفس السماء يصيبها ذلك وترتجف، يصيبها رجفة ورعدة شديدة، وهذا يدلنا على أن حتى الجمادات تخاف ربها جل وعلا وتخشاه، والسماوات يعني على سعتها وكبرها يصيبها هذا الشيء، يصيبها الرعدة أو الرجفة الشديدة، فكيف العاقل الذي يخشى أن يعذبه الله جل وعلا إذا لم يلتزم أمره؟ ينبغي أن يكون أشد خوفا من الشيء الذي لم يعص الله، مثل ما الجمادات السماوات وغيرها ممن يخاف الله جل وعلا، وهذا يدلنا على أن ذلك على الظاهر، أنها يعني تحس إحساسا جعله الله جل وعلا فيها على حسب الحال حالها، إن كنا لا نشعر بهذا الإحساس، وهذا ما ينكر، لأن هذا شوهد مثله في الدنيا في الأرض على الأرض، فقد مضى أن الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جذع يابس، جذع نخلة يابس، إنه صار يحن حينما فقد ذكر الله جل وعلا الذي يقال عليه، وكذلك صح أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، حجر يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله. وكذلك صحت الأخبار بأن الطعام كان يسبح وهم يأكلونه، والحصى كان يسبح بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه فقال بينما راعي غنم في غنمه إذ عدا عليه ذئب فأخذ شاة فذهب الراعي وانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه وقال من لها إذا كنت أنا الذي أرعاها. فقال الحاضر سبحان الله ذئب يتكلم. قال صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر يومئذ حاضرين. وفيهما أيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا كان يسوق بقرة ثم ركبها فالتفتت إليه وقالت لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرس، حرس الأرض. فقال سبحان الله بقرة تتكلم. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر حاضرين في ذلك المجلس. والمقصود أن الكلام يحصل من البهيم ويحصل من الجماد إذا أراد الله جل وعلا ذلك. وكذلك في كتاب الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل الأشياء تسبح لله جل وعلا. ومن العجب أن الله جل وعلا ذكر في آية في كتابه لما ذكر الخلائق ذكر أن كل شيء يسجد لله، كل شيء، والدواب والجبال والشجر وغيرها، ثم قال وكثير من الناس، الناس فقط هم الذين أكثرهم لا يسجد، وقال وكثير منهم حق عليه القول، أما بقية المخلوقات فكلها تسبح الله ويسجد له، وإنما الذي يعصي ويأبى ذلك كثير من الناس العقلاء لا يسبحون الله ولا يسجدون له، ولهذا حقت عليهم كلمة الله جل وعلا بالعذاب. نعم.
المسألة العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله.
جبريل عليه السلام هو الذي يتولى إبلاغ الوحي من الله جل وعلا، فهو أمينه، ولهذا ذكر الله جل وعلا ذلك في عدد من كتابي عدد آيات. نعم.
الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين،
يعني كونهم يسترقون، والشياطين لا يصلون إلى السماء كما قد يتصوره من يتصوره، وإنما السماء المراد بها التي جاء إطلاقها بأنهم يسترقون من السماء هو مجرد العلو، لأن كل ما فوق الإنسان فهو سماء، حتى السقف يسمى سماء، وكل ما فوق رأسك يسمى سماء. قد قال الله جل وعلا من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، والمعنى من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله فليعجل في قتل نفسه فليجعل حبلا في السقف ثم ليضع هذا الحبل في عنقه ثم ليقطع حتى يعجل بالموت في نفسه، فإن الله لا بد ناصر عبده. فالمقصود أنه سمى هنا السقف، سقف البيت سماء، فليمدد بسبب إلى السماء يعني إلى سقف البيت، فكل ما فوق رأس الإنسان فهو سماء. نعم.
المسألة الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا،
يعني أن الشياطين يركب بعضهم بعض حتى يصلوا إلى قرب المكان الذي فيه الملائكة، أدنى مكان يكون فيه الملائكة وهم يكونون في العنان يعني في السحاب،
يدبرون أمر الله جل وعلا الذي أمرهم به. وهذا من الأمور التي يوحيها الله جل وعلا إلى جبريل فيبلغهم إياها. فإذا كانوا في العنان يتكلم بعضهم مع بعض في الأمر الذي أمروا به، فإذا تكلموا استمع ذلك الشيطان الذي يسترق السمع فأمسك الكلمة، لأنها إما أن تكون في إنزال مطر أو هبوب ريح أو حياة أحد أو موته أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يأمر الله جل وعلا بها وينفذها رسله من الملائكة. فإذا سمعوا هذه الكلمة أسرعوا بها، يلقيها الأعلى على الذي تحته، ثم الذي تحته يلقيها على من تحته، وكل ذلك خوفا من أن يصيبهم اجتهاد قبل أن يتمكنوا من إيصالها إلى وليهم من الإنس، إلى الكاهن أو الساحر. وهذا يدلنا على شدة حرصهم على إضلال الناس، إضلال بني آدم، وكيف يرتكبون المخاطر، لأنهم يعرفون أن الشهاد يرسل عليهم، وأحيانا يقتل من يقتل منهم، وأحيانا يذهب عقله فيصبح لا عقل له، وأحيانا يصيبه إصابة بأن يحرق جزءا منه.
الثالثة عشرة إرسال الشهب. إرسال الشهاب،
إرسال الشهب من قديم، منذ خلق الله جل وعلا السماوات لأجل هذا. وقد ذكر الله جل وعلا أن خلق النجوم لثلاث حكم نص عليها جل وعلا في كتابه. الأولى أنها زينة للسماء، فإن الذي ينظر إلى السماء يرى زينة السماء بالكواكب كأنها قناديل معلقة في السماء، فالسماء تتزين بها. وهذا من الأدلة على قدرة الله جل وعلا، وعلى أنه هو المدبر الخالق لكل شيء، ولهذا كان يقسم بها جل وعلا لأنها دليل عليه. الثانية الحكمة الأخرى أنها علامات يفتدى بها في ظلمات البر والبحر، كما أخبر الله جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والحكمة الثالثة إرصادا للشياطين الذين يسترقون السمع يرجمون بها رجوم لهم. والرجم الذي يكون بها يكون من النجوم التي ليست علامات وظاهرة مرئية وترى وتعرف، والنجوم كثيرة جدا، ولكنها قد يكون أجزى منها وقد يكون من غيرها. نعم.
الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان،
يعني وصدقه بعض الأحيان هو بهذا السبب. والمراد بالصدق فيما يخبر في المستقبل عن الأمور المستقبلة، قد يخبر بشيء مستقبل أو أمور غائبة فيصدق في ذلك. والسبب في هذا هو هذه الكلمة التي تأتي مسترقة من الملائكة، ولكنهم يكذبون مع هذه الكذبة، مع هذه الكلمة أشياء كثيرة، فيضع معها مئة كذبة مع هذه الكلمة التي يصدق بها. والعجيب أنهم يصدقون لكذبهم بسبب هذه الكلمة التي صدق بها. فإذا مثلا قيل إنه ليس صحيح أو إنه كذا، قالوا ألم يخبرنا بكذا وكذا، وصار كما أخبر، فيكون ذلك فتنة لهم. والكذب هذا يحتمل أن يكون من الكهنة، ويحتمل أن يكون من الشيطان، يعني وكلاهما يكذب، الشيطان يكذب على الكاهن، والكاهن يكذب على من يخبرهم. نعم.
السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
وهذا يدل على أن الباطل لو كان خالصا ليس فيه خلط من الحق ما قبل، ما حد يقبله، وإنما قبول الباطل بسبب أنه يخلط معه حق فيلتبس على الناس فيقبلون الباطل بهذا السبب. فالكاهن لو كان دائما يكذب ما كان يصدق أبدا، ما حد قبل منه ولا حد ذهب إليه، وإنما يذهب إليه لأنه قد يصدق كل مرة ولو مثلا أخبر بخلاف الواقع وقال إنه أخبر يوم كذا بكذا وكذا فصار كذا وكذا. نعم.
الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟
يعني النفوس قد تميل إلى، بل هي جبلت على ذلك، تميل إلى ما يلائمها وهي بطالة، ولا تترك البطالة إلا بتهذيبها وتأديبها بأدب الوحي. أما إذا خلت من ذلك فهي تميل إلى الباطل وتحبه وتريده، ولهذا ما فيه هداية ولا فيه نور وحق إلا باتباع الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة فيحفظونها ويستدلون بها.
نعم.
العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة.
إثبات الصفات قصده بأن الله جل وعلا في السماء وأنه يتكلم، فهذا هاتان الصفتان ظاهرتان من هذه الآية، كونه جل وعلا هو العلي الكبير وكونه يتكلم بكلام يسمع. ولهذا تقول الملائكة ماذا قال ربنا، والذين ذكرهم من الأشاعرة وغيرهم ما يؤمنون بأن الله يقول، إن الله يقول قولا يسمع، وإنما يقولون إن كلام الله هو معنى قائم بذاته، والقرآن والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب التي أنزلت على الرسل من الذي عبر عن كلام الله. وهذا شيء عجيب، كأن الله جل وعلا علم ما في نفسه جبريل أو غيره فأخذ ما في نفسه من المعنى وعبر عنه، ولكنهم ما يقولون هذا، يقولون إن الله جل وعلا جعل في جبريل أو خلق في جبريل الشيء الذي أراد أن يعبر عنه، أراد من جبريل أن يعبر عنه فعبر عنه. وكل هذا فرارا منهم زعموا عن التشبيه، والواقع أنهم وقعوا في التعطيل وفي التشبيه، والذي دعاهم إلى التعطيل هو التشبيه أولا، وهذا في الواقع إنكار للرسالة وإنكار لكون الله جل وعلا هو الكامل، لأن الذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم. وكثيرا ما يعيب الله جل وعلا على عبدة الأصنام أنهم يعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا يرد عليهم قولا،
ما يتكلم ولا
هاوس وتكوك، ليس إلا فقط، ليست براهين. الله جل وعلا يقول: لقد حق القول مني، لقد حق القول مني. كيف نقول بمثل هذا؟ نقول لا، يقول لنا ربنا هذا ونقول لا؟ تعالى الله وتقدس. ويقول جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع.
Thank you.